الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. اللهم وفقنا جميع العاملين بالعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في الدروس الماضية في شروط العقد وشروط المتعاقدين، قد وصل إلى ما أشار إليه المصنف في قوله: ويشترط في اللزوم الملك لكل من البائع والمشتري لما ينقله من العوض أو إجازة المالك، فبدونه يقع العقد موقوفا على إجازة المالك لا باطلا من أصله على أشهر القولين. هذا الكلام كان فيما يخص قضية الإلزام التي تترتب على حصول العقد، وهو عقد البيع. والإلزام هو الأصل في مثل هذه العقود، لأن البيع من العقود الإلزامية، لأن هناك عقود إلزامية وهناك عقود ليست كذلك. والعقود يعني هي هذه يعني الصيغ الشرعية التي تعقد بين طرفين وعبر عنه بالعقد، ولكنها تكون أحيانا إلزامية وأحيانا أخرى لا، ليست كذلك. فاللزوم في عقد البيع شرطه أن يكون الإنسان البائع والمشتري مالكا، أو أن يكون مجازا من المالك. ومسألة الإجازة من المالك هذه يفترض فيها باعتبار أنها يعني أنها مصححة لعملية البيع، يفترض فيها ماذا؟ يفترض فيها أن لا يكون هناك مقارنة بين الأمرين، يعني لا يكون هناك مقارنة بين الأمرين، يعني بين كون الإنسان بائعا أو مشتريا وبين كونه مالكا، بل يشترط في حصول اللزوم بالنسبة إلى البيع أن يكون الإنسان مجازا مسموحا له بأن يقيمه مثل هذا العقد، أو على أقل تقدير أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون مثلا ممنوعا من إقامة هذا العقد بأي صورة من صور المنع التي تقدمت الإشارة إلى بعضها. ومن هنا كانت الإجازة هذه التي يتحدث عنها، كانت هذه الإجازة التي يتحدث عنها إجازة ماذا؟ إجازة ليست آنية، بل هي إجازة متعقبة لعملية البيع، فإن البيع يحصل في زمن والإجازة تحصل وتتحقق في زمن يعني آخر. وهذه القضية تشير إلى العقد الفضولي. العقد الفضولي هو من قضية يعني مأخوذ من الفضول، إن الإنسان عندما يبيع مال غيره فإنه ماذا؟ فكأن هذا أمر فضولي منه، يعني هو كأنه هو كما يقال مثلا هناك كلام لا معنى له، لا موجب له، لا مقتضي له، فيقولون هذا من فضول الكلام. كذلك هذا الإنسان الذي يقيم مثل هذا العقد فهو ليس مالكا ولا مجازا ولا وكيلا ولا وليا، فإن قيامه بمثل هذا الأمر فضول منه، تدخلا منه فيما يعني فيما لا يخصه. ولكنه على كل حال لو تعقب هذا الفعل إجازة من المالك فإنه يكون ماذا؟ يكون البيع صحيحا، بل ولازما. أشار الشارح في كلامه إلى أن هناك ماذا؟ هناك كلام بين الفقهاء، وطبعا هذا الكلام ليس كما يقال ليس كلاما له وجهة علمية وله خوض طويل أو يعني في هذا المضمار بحيث اعتد به، وهو أن مسألة بيع الإنسان ما لا يملك، لأن البيع الفضولي هو بيع الإنسان ما لا يملك أو بيع الإنسان ما لغيره. هذه العملية وهي بيع الإنسان ما لغيره، هذه البعض يرى أنها باطلة من الأصل، أن بيع الإنسان لمال غيره ماذا؟ مخالف لا بيع إلا في ملك، فبالتالي ماذا؟ فلا بيع إلا في ملك، هذه حاكمة على مثل هذا البيع، فهذا البيع باطل باعتبار أن البائع ليس ماذا؟ ليس مالكا. والملك هنا قد يقال أنه هو الملك الشرعي، بمعنى المثور الشرعي، فإنه ينطبق على من هو مالك بالأصل وينطبق على من هو مجاز بالبيع كالوكيل أو الذي يكون وليا على الإنسان وغير ذلك. فإذا كان الإنسان خارج هذه العناوين المذكورة فهو ماذا؟ فهو ليس بمالك، لا بالمعنى الدقيق لا بالمعنى الدقيق لقضية الملك، ولا بالمعنى الشرعي للقضية وهو المثور للتصرف في هذا المال من الناحية الشرعية. هذا والرأي الآخر يقول لا، القضية ليست هكذا، بل المقصود هنا في يعني بل المقصود هنا من لا بيع إلا في الملك، هذه القضية الغالبية، لا القضية ماذا؟ لا القضية التي يكون فيها الأمر يعني لا بيع إلا في الملك، يعني لا بيع تترتب عليه الآثار الإلزامية مباشرة، هو هذا الذي يشترط فيه ذلك. وأما البيع يعني وأما صرف البيع أي البيع مثلا بما له من الشأنية، فهذا البيع لا يشترط فيه ذلك، فقد يقع من هو مالك بحسب الأصل أو مجازا بحسب الأصل الذي هو مثلا يعبر عنه مثلا بالملك الشرعي أو لا، يعني قد يعبر عنه بالملك الشرعي يعني تسامحا أو لا، قد يقع من إنسان أجنبي فضولي، هذا الإنسان الفضولي الأجنبي يبيع مال الغير، ولكن بيعه لمال الغير هذا له شأنية الصحة، وإن كان ماذا وإن لم يكن واقعا يعني واقعا على نحو الصحة من الآخر. ومن هنا يمكن لنا أن نقول أن هناك رأيان، الرأي الأول يرى بطلان عقد الفضولي بناء على أن مسألة لا بيع إلا في الملك مثلا هي قضية تنطبق على مثل هذه القضية وتخرجها تخصصا، والبعض الآخر لا يرى ذلك ويرى بأن هذه إما قضية غالبية ويعني غالبية ويعني المقصود منها هو العقد الذي تترتب عليه الآثار مباشرة اللي هو الآثار الإلزامية أو اللزوم مباشرة، والقضية لا تخص هذا المصداق، بل هذا هو المصداق الأمثل، وتوجد مصادق أخرى، هذه المصادق الأخرى هي المصادق التي لها شأنية الصحة وإن لم تكن واقعة صحيحة من الأرض. ثم بعد ذلك تعرض المصنف للإجازة، قال وهي كاشفة عن صحة العقد. الشارح يقول هذه على الضمير وهي الإجازة، أي الإجازة اللاحقة من المالك، باعتبار أننا نتحدث ماذا عن الإجازة اللاحقة من المالك يعني التي وجاءت بعد ذلك من المالك، كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه لا ناقلة. هنا كلام بين الفقهاء أنه الإجازة التي تحصل من المالك عندما يحصل العقد الفضولي، أنا الآن آتي وأرى مثلا حاجة هنا، قلما هنا، فأقول أريد أن أبيع هذا القلم لشخص، فأقول له هذا القلم تشتري فيشتريه مني. بعد ذلك يأتي صاحب هذا القلم ويقول لي مثلا أين قلمي، فأقول له بعته لزيد من الناس وهذا ثمنه، فيقبل بهذه العملية. يقول المصنف ومعه الشارح ربما ألا أن هذه القضية التي تحصل وهو الإجازة التي تحصل بعد حصول عملية البيع من الإنسان الفضولي الذي هو ليس بمالك، هذه تارة تكون كاشفة وأخرى تكون ناقلة. هنا وقع الكلام أن الإجازة التي تقع من المالك التي هي إجازة لاحقة لعقد البيع على ثلاثة آراء كما يرى البعض، فالبعض يقول رأيين، لكن هناك من يضيف رأيا ثالثا. الرأي الأول أنها كاشفة حقيقة، الرأي الثاني أنها كاشفة حكما، الرأي الثالث الذي وتعرض له أيضا المصنف وهو ناقلة، أنها ناقلة. لماذا يقولون هذا الكلام؟ يقولون هذا الكلام باعتبار أن معنى مثلا الكاش هو أنه هذه الإجازة تكشف عن وقوع العاقد من حينه ويترتب عليه أثره، يعني من حين وقوعه لا من الآن، هذه الإجازة التي حصلت الآن كشفت عن صحة العاقد ووقوعه وصحته من ذلك الوقت الذي وقع فيه، ف فأنا القضاء يقول أنا الآن أجريت العقد وفي اليوم التالي أنا أجريت العقد لعله المثال الأفضل أقول أجريت العقد بالأمس بالأمس بعت القلم الآن هو اليوم انتبه إلى عدم وجود قلمه الآن أجازني فيقولون هذا يكشف عن صحة ووقوع عقد البيع من حين وقوع ذلك من حين وقوع ذلك يعني العقد يعني من الآن صحة العقد من الآن صحة وقوع العقد من الآن أما لو قيل لا بأن الإجازة ليست ناقلة عفوا ليست كافية بل هي ناقلة فيقولون أن الإجازة بمعنى أن الإجازة الناقلة معناها أن الإجازة أصبحت ناقلة لملكية هذا القلم من حين وقوعها من حين وقوع الإجازة يعني اليوم هو بالأمس اشترى مني القلم الآن سمع صاحبه بأنه قد بيع قلمه الآن أجاز اليوم أجاز فأصبح ماذا؟ فأصبح القلم من الآن مال هذا الشخص الذي اشترى مني القلم فضولا يعني اشتراه مني بالعقد الفضولي هناك رأي آخر هو يعني رأي ينسب إلى المحقق الأنصاري أو الشيخ الأعظم الأنصاري وهو أنه الإجازة كاشفة حكما يعني هذه الإجازة الكاشفة حكما هي إجازة ناقلة في الواقع ولكن يحكم بترتيب بعض الآثار بالعقد من حينه حتى هذا ترتيب إن شاء الله يعني إن شاء الله تقرؤونه في كتاب المكاتب هناك ستجدون أن هناك رأي آخر في هذه القضية نحن الآن مع هذين الرأيين وهما الرأي الذي يقول بالكاشفية والرأي الذي يقول بالناقلية الإجازة كاشفة بمعنى أنها كشفت على أن العقد من حين وقوعه يعني من الآن كان عقدا صحيحا وأثره يترتب عليه أما الإجازة الناقلة فمعنى ذلك أنه الآن في هذه اللحظة أجازني معنى ذلك الآن انتقلت ملكية القلم إلى هذا الشخص الذي باع يعني باع ساعة مني القلم واشتراه مني فيقول يعني المصنف وهي يعني الإجازة كاشفة عن صحة العقد ويقول الشارح من حين وقوعه لا ناقلة يعني لا أنها ناقلة يعني لا أنها هي التي الآن هذه الإجازة نقلت الملكية له من حينها يعني من حين من؟ من حين الإجازة لا ناقلة من يعني من حينها يعني من حين حصول الإجازة قال لأن النقل عفوا لأن السبب الناقل للملك هنا ماذا؟ هنا بدأ بالتعليم لأن هذين توجهين مختلفين أحدهما هو توجه الإجازة الكاشفة والآخر هو توجه الإجازة الناقلة فكل منهما يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى تعليل يحتاج إلى تبرير يحتاج إلى مؤيد يحتاج إلى ما يدل عليه إلى ما يؤيده ما يعبده باعتباره رأيا مخالفا للرأي الآخر فالشارح يقول لأن السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائطه وكلها كانت حاصلة إلا رضا المالك فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله لعموم الأمر بالوفاء بالعقود يقول هنا هذا تعليل هذه التوجهات أما التوجه الأول وهو كون الإجازة كاشفة بحسب رأي المصنف فإنه يعلل بهذا الأمر وهو أن الانتقال له سبب الانتقال له سبب ما هو سبب الانتقال؟ العقد وهذا العقد الذي وقع ماذا وقع فيه؟ وقعت فيه كل شرائطه إلا ماذا؟ إلا شرطا واحدا ما الذي وقع وما الذي لم يقع؟ الذي لم يقع هو رضا المالك وبقية الأمور كلها جارية بقية الشرائط كلها ماذا؟ كلها حاصلة فإذا كان الأمر كذلك فمعنى ذلك أن هذا السبب كان ماذا؟ كان يحتاج إلى جزء متمم فإذا جاء الرضا من المالك أصبح هذا السبب ماذا؟ أصبح سببا تاما، وكان مندرجا و يعني كان حاصلا ماذا؟ تحت عموم هذا الأمر العام الذي هو الذي أمرنا بأن نوفي بالعقود فيما بيننا. فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك نقول بأن الذي يرى أن الإجازة كافتة يرى ماذا؟ يرى أن هذه القضية وهي قضية الإجازة هذا هو الجزء ماذا؟ هذا هو الجزء المتمم. لماذا؟ لذلك السبب، لأن السبب هذا تمت جميع شرائطه إلا شرطا واحدا، هذا الشرط الواحد هو رضا المالك. وإذا تحقق هذا الرضا كشف ذلك عن أن هذه الأجزاء التي حصلت قد ماذا؟ قد تم، لأنه الجزء الذي تحتاجه هو ماذا؟ هو الرضا، وقد تم الرضا. فكشف ذلك عن أن هذا الحاصل قد وقع ماذا؟ قد وقع من حين ماذا؟ كشف هذا الأمر، يعني هذه الإجازة كشفت عن أنه وقع من ذلك الوقت، يعني وقع من البارحة، من البارحة عندما بعت ماذا؟ بعت القلم. ثم أشار الشارح إلى قضية، قال: فلو توقف العقد على أمر آخر لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، بل هو ماذا؟ مع الآخر. هنا يعني لو قلنا أن القضية التي ذكرت في هذه المسألة التي أشرنا إليها وهي قضية الوفاء بالعقود، أنها يجب أن تكون ماذا؟ أن تكون مثلا بكيفية خاصة غير هذه الكيفية التي أشرنا إليها. فلو لم يكن ماذا؟ فلو لم يكن يعني هذا الذي نتحدث عنه هو السبب التام لتحقيق هذه الآثار، بل كان هناك ماذا؟ بل كان هناك أمر آخر. فعند ذلك يلزم على يعني يلزم أننا لا نستطيع ماذا؟ لا نستطيع الوفاء إلا مع عقود ذلك الأمر. ومن هنا نقول إذا كانت هذه القضية حاصلة، وهي أن العاقد الذي يحصل إذا كان متوقفا على أمر آخر يجب أن لا يكون هناك وفاء بهذا العاقد إلا مع تحقق ذلك الآخر. لماذا؟ لأنه كما يقولون إذا كان الوفاء بالعقود هذا مترتبا على العقد وحده فهذا قد حصل، وإذا كان قد توقف الوفاء بهذا العقد عليه وعلى غيره، ما هو ذلك الغير؟ الإجازة. فإذا حصلت خلاص، فنحن نتحدث عنها. والعقد من خلال العقد الفضولي حصل أو لا؟ قد حصل. فإذا كان متوقفا على أمر آخر فهذا الأمر الآخر قد تحقق. فإذا هنا نقول إذا كانت هناك قضية يتوقف عليها الوفاء بالعقد فهذه القضية هي ماذا؟ هي قضية الإجازة وقد تحققت. فإذا تحققت علينا ماذا؟ علينا أن نقول بوجوب الوفاء بالعقود إذا تحقق العقد مع ماذا؟ مع ما توقف عليه الوفاء به مع شرطه الذي هو رضا المالي. هذا ما قاله ماذا؟ هذا ما قاله في توجيه وتعليل رأي المصنف عندما قال بأن الإجازة كافتة عن صحة العقد. أما الذي خالف في هذه القضية وقال ماذا؟ قال بأن الإجازة ناقلة من حينها، يعني أن هذا الذي حصل وهو الإجازة حصل بسببه أنه الأثر الذي يترتب على العقد كان محتاجا ماذا؟ ما كان محتاجا إلى الإجازة. وما دامت هذه الإجازة غير حاصلا من المالك فإن هذا العقد لا يكون مؤثرا. فعلى هذا تكون هذه القضية جزء سبب انتقال المال من المالك، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه إذا كان الأثر الذي يترتب على العقد محتاجا إلى الإجازة وما لم تحصل تلك الإجازة فهذا العقد لا يكون ماذا؟ لا يكون مؤثرا. فعلى هذا تكون الإجازة جزءا من سبب انتقال المال من المالك. فإذا حصلت حصل الانتقال. من هذا نفهم أنه الذين ذهبوا إلى مثل هذا التوجه وهو أنه يعني أنه هذه القضية قضية الانتقال تحصل من لحظة الإجازة، إنما قصدوا أن الإجازة تكون ماذا؟ تكون سببا لنقل الملكية، لأن نقل الملكية الذي هو أثر من آثار العقد يتوقف على الإجازة، وما لم تتحقق لم يحصل ذلك الانتقال. فإذا حصلت الإجازة حصل ماذا؟ حصل الانتقال. ومن هنا كانت الإجازة ناقلة من لحظة حصولها، لأنها لو لم تحصل لبقي المال على ملك ماذا؟ على ملك صاحبه الأصلي، على ملك مالكه الأصلي. لذلك قال الشارع ووجه الثاني، يعني الرأي الثاني الذي يقول ماذا؟ الذي يقول بأن الإجازة ناقلة، قال توقف التأثير عليه اللي هو ماذا؟ الذي هو الإجازة، فكان كجزء السبب الذي هو سبب ماذا؟ سبب انتقال الملكية من المالك الأصلي إلى المالك الجديد الذي هو ماذا؟ الذي هو المشتري. قال فإذا كان كذلك كان ماذا؟ كانت الإجازة ماذا؟ كانت الإجازة ناقلة، يعني من حينها ناقلة من حينها. نعم
فضل.
وين أقل؟ فإذا حصل الشر عمل السبب التام في نعم. فإذا حصل الشر نعم نعم نعم. فإذا حصل الشر يعني هذا اللي هو إدارة المال. فإذا حصل الشر حصل السبب التام وأصبح عقدا تاما.
إيه
كأن العقد له شرائط متعددة وتحققت جميعا إلا شرطا واحدا. فهذا الشرط هو إجازة المال، ومن خلال تحققها يكون هذا العقد داخلا في مندرجا تحت عموم أوفوا بالعقود، ويكون ماذا؟ ويكون متحققا من حين ماذا؟ من حين يعني حصوله، لا من حين ماذا؟ لا من حين يعني تحقق الإجازة. هذا على بناء على رأي المصنف. لا لا لا، قول العبارة قال فإذا حصل الشرط عمل السبب التام، هذا يعني معنى انه قبل هذا الحصول الشرط ماذا كان؟ كان سببا ناقضا. واضح؟ فاذا حصل الشرط عمل السبب التام، يعني هو يقول بانه يعني الشارع يقول بانه هذا العقد بجميع شروطه الا شرطا واحدا ليس سببا تاما. فاذا حصل الشرط يعني فاذا وقعت الاجازه عمل السبب التام، لان هذا الحاصل بتمام بمجموع ما فيه من شرائط ليس ماذا؟ ليس سببا تاما، لانه ماذا؟ لان هناك شرطا ناقصا وهو الاجازه. فاذا حصل الشرط يعني فاذا حصلت الاجازه عمل السبب التام، السبب التام يعني العقد الحاصل بتمام شروطه ومنها الاجازه. فاذا اصبحت الاجازه حاصله اصبح السبب ماذا؟ سببا تاما. هذا الكلام قد يقال فيه انه ما هي المشكله في انه يعني ما هي المشكلة اللي طرح هذا المطلب؟ نعم. الآن الشارع لم يؤيد جهته، هذا قد يعني كلام دقيق. احنا من الآن نبين أن الشارع هل يرى ما يراه المصنف أو لا؟ من خلال كلامه هنا لا يبدو عليه أنه ماذا؟ أنه يرجح جهة على جهة، ولذلك هو ماذا؟ ذكر أن هناك وجهان في القضية، ولم يبدو من كلامه أنه يرجح جهة على جهة. إذا كنا نريد أن نبين ما هو رأي المصنف أو ما هو رأي الشارع في هذه القضية، لا بد من الرجوع ماذا؟ لا بد من الرجوع إلى المسالك لبيان أنه هل يرى هذه القضية أو تلك. فإذن هو الآن ليس في مقام ترجيح أحد الرأيين، بل هو في مقام بيان سبب هذين القولين. فهناك قول بالكشف وهناك قول بالناقل، وكل منهما له ما لا له سببه. وكان يعني وكان الشارح امينا في ماذا؟ في نقل هذه القضيه، في نقل اسباب هذه القضيه وهي قضيه الاختلاف، لبيان ماذا؟ لبيانه كل راي مع ماذا؟ مع سببه. ولكن السؤال المهم هنا لأنه رأي الشارع قد نأتي إليه لأنه ليس مهما بالضرورة. إحنا نريد نعرف ما رأي المصنف لأنه هو المذكور ورأي الشارع إنما نستأنس به باعتبار أن الأصل هو ما هو للمصنف. ولكن السؤال الأهم في هذه القضية ما هي الفائدة التي تترتب على مثل هذا الخلاف؟ يعني هذه القضية وهناك كلام دقيق وفي هذه المطلب هناك في بحث المكاتب إن شاء الله تقرأوا حديث طويل ودقيق وفيه تشعبات. ما هي الفائدة التي تترتب على مثل هذا الخلاف؟ عند ذلك بيّن الشارع، لأن الشارع عندما ذكر هذه القضية ماذا تبين له؟ تبين له أن هذه القضية قضية شائكة، فإذا كانت القضية شائكة وتحتاج إلى مثلا بيان ما هو دليل هذا الكلام، ما هو دليل ذلك الكلام، إذن لابد أن يكون لذلك ثمرة عملية. فأشار إلى هذه الثمرة بقوله قال وتظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقل والإجازة الحاصلة من البيع للمشتري ونباء الثمن المعين للبائع. هذه ثمرة كبيرة، لماذا؟ لأنه قد تترتب عليها آثار ضخمة. لماذا تترتب عليها آثار ضخمة؟ لأنه إذا كان الإنسان إذا كان هناك كلام على أن الإجازة كاشفة، فمعنى ذلك أن الإنسان الذي اشترى من القلم بالأمس الآن هذا القلم أصبح ماذا؟ أصبح لا وجود لغيره. الآن هذا قلم مثلا نوعية خاصة كتب به مثلا شخص مثلا معين، أصبحت له قيمة خاصة مثلا، أو لا هذا الشخص لم يشتري مني قلم إنما اشترى مني مثلا دابة أو اشترى مني كذا، أمر له زيادة، وهذه الزيادة زيادة ماذا؟ زيادة منفصلة، لأنهم يريدون ماذا؟ الزيادة المنفصلة. إذا كانت هناك زيادة منفصلة عن ال... يعني عن ال... عن الحاجة التي بيعت، عند ذلك يحصل تحصل الثمرة في القول، لأنه إذا كانت الإجازة كاشفة فمعنى هذا ما هو؟ ما الذي حصل؟ إذا كانت الإجازة كاشفة ما معنى ذلك؟ أن هذا الشخص خلال يعني هذا الشخص الذي اشترى مني هذه الدابة، اشترى مني مثلا حصان صديقي، هذا الحصان خلال هذه الفترة أصبح ماذا؟ أصبحت له ماذا؟ حصلت له ولادة، ولدة هذه مهر أو ولدة، أو شاة أنجبت، أو شاة حصل فيها مثلا ما مثلا نماء منفصل قد ماذا؟ قد درت حليبا، وهكذا هذا نماء منفصل عن ال... عن 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 المبيع. هذا النماء المنفصل بناء على قول المصنف وهو أنها كاشفة، فهذا النماء الذي يحصل بين العاقد والإجازة هذا من ال... يعني الحاصل من ال... من ال... من ال... من البيع يكون ماذا؟ يكون للمشتري. لماذا؟ لأن الإجازة ماذا قالت؟ قالت الإجازة أن العقد صحيح من حين حصوله، فإذا هذا يكون ماذا؟ ملكا للمشتري. وكذلك الحال بالنسبة إلى الثمن، والثمن إلى ذلك قد يكون ماذا؟ قد يكون بنفس الكلام. فنقول الكلام بناء على الكاشفية يكون ماذا؟ يكون تكون الزيادة المنفصلة النماء المنفصل للمشتري بالنسبة إلى العين، وللبائع بالنسبة إلى السلف. وأما إذا قلنا لا، إن قلنا بأن الإجازة ناقلة، فإذا يكون ماذا؟ فيكون الأمر يعني يكون هذه القضية وهي قضية الزيادة تكون ماذا؟ تكون للمالك. الآن المالك لو أجاز يقول له شاتي التي اشتريتها مثلا فضولا من صديقي أولدت، أو لا شاتي مثلا قد درت حليبا أعطني الحليب والشات لك، لأنه أنا أجيز الدنيا. لكن عندما أجيز ماذا أصنع؟ أخذ كل النماءات المنفصلة خلال هذه الفترة. لماذا؟ لأنه هذه الإجازة ناقلة، يعني الآن عندما حصلت الإجازة انتقلت ملكية هذه الشات إلى يعني إلى ملك هذا المشتري، لأنه عندما أولدت كانت هذه ملكا لي لم تنتقل. والإجازة وإن حصلت لكنها لم تدل على ماذا؟ لم تدل على أن العقد صحيح من حين وقوعه، بل دلت على أن ملكية هذه الحاجة انتقلت الآن إلى ماذا؟ إلى ملك المشتري. وبذلك لو حصل نماء منفصل فبناء على الكاش يكون تابعا ماذا؟ تابعا للمشتري وللبائع. باعتبار ان الثمن يكون للبائع والعين والمثمن يكون ماذا للمشتري، واما بناء على كونها ناقله يعني فيكون ماذا يعني الثمن والمثمن يكون للمالك المجيب باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يكون ماذا؟ يكون الإزادة حصلت يعني ودلت على النقل من حينها، لا من حين ماذا؟ لا من حين يعني لا من حين وقوع ذلك العام. هذا هو التمام الكلام في هذه القضية. هذه القضية يقع فيها الكلام وتحتاج ماذا؟ تحتاج إلى بيان من يعني من هذه الجهة. ثم يقول الشارح ثم إن اتحد العاقد فالحكم كما ذكر. نعم.
نعم.
هذا الشخص اللي حصل به شنو اللي حصل انه بينما هذا الامر اللي حصل بينما الان هذا المن يرجع يعني الثمن عفوا الثمن والودي لو حصل بينما الثمن والودي الثمن اساسا اعطي بناء على ماذا؟ بناء على ان هذا الشخص صاحب العين غير موجود. فاذا حصل وكان صاحب العين قد أجاز الآن، إجازة صاحب العين جعلت العين تنتقل الآن، فالفترة التي نمت فيها هذه العين نما منفصلا وحصلت فيها ولادة، ماذا يصنع الإنسان بها؟ يأخذها لها. أما الثمن فهذا الثمن هل يحتاج إلى إجازة المالك؟ لا يحتاج إلى الثمن. فهذا الإنسان الذي جاء ليجيز عملية البيع الثمن له. لماذا الثمن له؟ لأنه أساسا الثمن له ليس لغيره، الثمن أساسا معطى يعني من مالكه بناء على كونه ثمنا ماذا؟ ثمنا لهذه العين. والعين في خلال هذه الفترة تكون ماذا؟ والعين خلال هذه الفترة هي ما هي ملكه، ليست ملكا للمشتري. فإذا أجاز أخذ النماء من الطرفين لا من طرف واحد. لماذا؟ لأن الثمن أعطي بناء على كونه ثمنا للعين، وهذا لا يحتاج إلى إجازة مالكه لأنه هذا ملك لصاحب العين لأنه ثمن عين. وأما العين فإنها تنتقل بذاتها، وأما الأجزاء التي نمت معها وكانت منفصلة فهي ترجع إليه، فهو يضع الثمن في جيبه مع زياداته ويضع زيادات تلك العين إن كانت لها زيادة. ولذلك قال أنه يكون يعني الزيادات فهما للمالك المجيب لأنه هو مالك الثمن من جهة ومالك نماءات العين قبل أن يجيب وبعد أن يبدأ. نعم.
يعني المالك المجيب يطلق على البائع وعلى المشتري. هنا هم نقول مالك مجيب.
لا ليش؟
لأن هذا راح يجيز الثمن وهذا راح يجيز المثمن.
لا هنا عندما نتحدث عن المالك لا، لأن باعتبار أننا نتحدث عن المالك، المالك هو صاحب العين لأنه المالك يعني صاحب الثمن هو مجيب من أصل صاحب الثمن هو أعطى الثمن بناء على كونه راضيا بالعقد بعد ما نحتاج إلى إجازته. فهذا الثمن الآن عندما أصبح الثمن الآن يعني عندما أصبح الثمن الآن عند هذا البائع الفضولي، هذا الثمن نماءاته ترجع إلى صاحبه أو ترجع إلى ماذا؟ أو ترجع إلى صاحبه الأصلي أو ترجع إلى صاحب العين. يقولون إذا كان الأمر كذلك فنماءات الثمن ترجع إلى صاحب العين، ونماءات العين من حين العقد إلى حصول الإجازة كذلك ترجع إلى صاحب العين. لماذا؟ لأنه أساسا بناء طبعا هذا كله بناء على النقل، بناء على النقل هذه العين تنتقل بذاتها من الآن انتقلت هذه العين فنماءاتها له، وأما الثمن فقد أجازه صاحبه من البداية. صاحب المال اللي هو صاحب الثمن الذي اشتراه هو ماذا؟ أعطى. هذا لا نحتاج إجازته في هذه القضية لأنه ماذا؟ لأنه قد اشترى، انتهت القضية بالنسبة إليه. فإذا حصلت الإجازة أصبح المالك مستحقا لنماء الطرفين، باعتبار نماء العين لا زال على ملكه عندما حصل، ونماء الثمن لأنه ماذا مدفوع لثمن ماذا ثمنا لهذه العين التي يملكه، فأصبح مستحقا للطرفين معا. حتى هذا الذي يظهر من خلال يعني الكلام، لعله ما في هل هناك تعليق أثر هذا الكلام يعني نعم لا لا هو ممكن لا نقيد القضيه بطرف دون طرف. احنا عندنا العقد الفضولي هذا، العقد الفضولي هذا يمكن ان يحصل بطريقه مختلفه. الان لعله العقد الفضولي لا ادري اذا كان سيعقد لبحث خاص به هنا، لكن على كل حال العقد الفضولي يتصور فيه كل الجهات غافله، يعني يتصور فيه ماذا؟ يتصور فيه ان يكون هناك غفلة من جميع الجهات، بأن يكون هناك بيع وشراء. لماذا؟ بيع وشراء للحاجتين، يعني من الجهتين، ويكون العقد بحاجة إلى الإجازة من الطرفين. هذا ممكن. ونحن نتحدث الآن مرة الآن على الفرض اللي فرضت على أنه هناك عقد فضولي من طرف واحد لا من طرفين، لأنه العقد الفضولي إذا صار من الطرفين هذا كلامكم يعني. لأنه إذا كان مالك يعني مالك الثمن كذلك له نفس المشكلة، فعند ذلك يحصل ماذا؟ يحصل عندنا أن هذه القضية تكون مع يعني مع المالك الذي هو مالك للعين ومع المالك الذي هو مالك للثمن، فتكون القضية من الجهتين. فإذا كان الفضولي من الطرفين يكون ماذا؟ يكون هذا الذي تفضلون به. أما إذا فرضنا لا، القضية من جهة واحدة، فبعد المالك الثمن بعد ما لنا علاقة به لأنه هو مجيد بالأصل. فإذا كانت العقد الفضولي فضوليا من الطرفين وأدادا معا، كل منهم أدا، كل واحد منهم يأخذ ماذا؟ نماء مالي بناء على النقد، هذا اللي تتفضلون. أما إذا كان لا، أحدهما هو الذي أجاز والآخر لا، كان لا يعلم بهذه القضية، أحدهما هو اشترى لنفسه وهو أجاز بالنتيجة، أما الثاني لا ما كان يدري، الآن أجاز. فإذا الآن أجاز يعني إذا الآن أجاز حتى هذه القضية الذي يعني الذي أجاز بها يكون ماذا؟ أن يكون من جانب واحد ومن جانبين. فإذا قلنا أن القضية تكون من جانبين، فيكون بعد كل واحد منهما مالكا لنماء ماله. أما لو فرض لا، القضية ليست من جهة واحدة بل القضية يعني من جهتين، يعني من جهة واحدة ليس من جهتين، فالقضية مختلفة. لأنه نعتقد ماذا يعني بل يعني نعتقد أنه أن المسألة من جهة المالك اللي هو المشتري، إذا كان مشتري أصلي يعني أنا بنفسي اشتريت هذه الحاجة لنفسي لا لصديقي، فعند ذلك لا يحتاجون إلى إجازتي. وبذلك هذه قضية يعني، وهذه عبارة المصنف عبارة الشارع عندما يقول للمالك المجيد، هذه يقصد منها ماذا؟ جنس المالك، لا يقصد منها خطوط يعني خطوط البائع أو خطوط المشتري، لأن القضية قد يفرض فيها أن تكون من الطرفين كما يفرض فيها أن تكون ماذا؟ فيفرض فيها من تكون ماذا؟ من طرف يعني واحد، باعتبار أن الإنسان إذا كان هو الذي اشترى فإنه عند ذلك يكون ماذا؟ يعني لا ليس لسنا بحاجة إلى إجازته. فإذا لأنه إذا بعد لسنا بحاجة إلى إجازته، معنى ذلك أنه بعد هو أكو شيء اسمه نقل وانتقال بالنسبة إليه؟ لا، ليس هنا. نعم، لو كان هذا الإنسان اللي هو صاحب الثمن أيضا لا يعلم وقلنا بالنقل، فخلص نقول له إن كان للثمن نماء فأخذ نماءك أنت الآن أجزت. وهذا البائع ماذا قلنا؟ نقول له أنت أجزت الآن، إن كان للنبيع مثلا للمثمن نماء فخذ يعني نماء يعني مثمنك المنفصل، وعند ذلك تكون من الطرفين. أما إذا قلنا لا من طرف واحد، فبحسب الوارد أنه إذا كانت القضية من طرف واحد فإن القضية ماذا؟ فإن القضية لا تكون ماذا؟ لا تكون بحاجة إلى إجازة المالك اللي هو مالك الثمن، عادة يكون مالك الثمن ليس مالك العين، عادة يكون مالك الثمن يعني هو اللي يكون مثلا غافل عن القضية، باعتبار أن النظر عادة يتوجه إلى الأعيان لا يتوجه إلى الأثمان، لأن الأثمان عادة تكون ماذا؟ تكون غير منظورة. أما الذي يكون منظورا ما هو؟ تكون المنظورة هي العين. فبالتالي إذا كانت القضية من الطرفين فكما ذكرتم، وهو أنه كل واحد منهما يأخذ نماء يعني نماء ماله. وأما إذا كانت القضية من طرف واحد فبحسب عبارة الشارع يكون ماذا؟ بحسب عبارة الشارع يكون ماذا؟ يكون النماء يعني للمالك المجيد لهذا الشخص الذي أنه الثمن إجازته تامة، وأما المثمن فإجازته ليست تامة، أجازة فإن كان هناك نماء فإن النماء يكون له. إن شاء الله بقية الكلام في هذه القضية، إذا كان أكو شيء آخر غير واضح في المسألة كذلك نتعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم، ثم نتم القضية إذا كان يعني باعتبار أن لها تتم باعتبار هناك اتحاد بالعقود أو ترتب بالعقود وما شابه. هذه القضية اللي هي قضية تفصيلية في نفس هذا المطلب، فنحتاج أن نفهمها بصورة واضحة حتى المسألة دعت لأنها مترتبة عليها حتى تكون سهلة علينا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد.